أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لا زال الكلام في أحكام المطهرات، ولا زال الكلام في المطهر الأول وهو أهمها كما أشرنا سابقا، وهو الماء. مسألة 453: ما ينفذ الماء فيه بوقت الإطلاق، ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه كالدلك والغند. مجلي وعليكم السلام. كالحب والكوز، هذا يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها. إذا لم تصل النجاسة إليها بعد لا كلام، إن وصلت النجاسة إليها هذا قيد. شوفوا هذا الكوز، هذا الحب، كانت يتنجس الظاهر فقط من دون أن تصل النجاسة إلى الباطن. هنا لا حاجة لكل هذه المرحلة، وعليكم السلام، نطهر الظاهر وانتهى الموضوع. أما إذا كان النجاسة نفذت من الظاهر إلى الباطن، فكيف نطهر الباطن؟ يقول نضعه في ماء كثير، فإذا طهر الظاهر بالماء الكثير ونفذت الرطوبة إلى الباطن، المفروض أن الرطوبة تنفض إلى الباطن بأي وصف؟ بوصف الإطلاق. متفقين؟ ليش ماء جاري؟ ملازم ماء جاري، المهم أنه ماء كثير. بذهنكم الفرق بين الماء الجاري والماء الكثير أو لا؟ الكور يقال له ماء كثير. الماء المراد انه يصل الى الماء المعتصم، نجع في ماء معتصم. ان تغسل بالماء الكثير ويصل الماء الى ما وصلت اليه النجاسة، ولا حاجة الى ان يجفف اولا ثم يوضع في الكر او الجاري. وكذلك العجين المتنجس، اذا كان هناك عجين تنجس يمكن تطهيره بان يخبز ثم يوضع في الكر او الجاري. ليش قال يخبز؟ لانه اذا لم يخبز قد يقال بان الماء لا ينفذ الى اجزائه بوقت الاطلاق. بأن يخبز ثم يوضع، لأنه بمجرد الخبز تتماسك الأجزاء، ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، الصبغ على نحوين، صبغ ثابت وصبغ ماذا؟ غير ثابت. يعني شنو غير ثابت؟ يعني قابل لأن يزول بمجرد إصابته للماء أو ما ترجع. ما تعرفين بعض الملابس إذا غسلت يطلع منها لون. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، هنا يتكلم عن العمل النوعين، وإن كان منظور الأكثر إلى ماذا؟ الى ما هو من قبيل القابل للإزالة. يعني يطهر بالغسل بالماء الكثير اذا بقي الماء على اطلاقه الى ان ينفذ الى جميع اجزائه ويستولي عليها. شوفوا الثوب مصبوغ بصبغ متنجس، اتينا بصبغ متنجس فصبغنا به الثوب. الان كيف نطهر هذا الثوب؟ يقول نضعه في الماء الكثير الى بحيث يصل الماء الى جميع اجزائه، ينفذ الماء الى جميع اجزائه ويبقى على وصف الاطلاق. لا، ليش يحكم عليه بالنجاسه؟ انت قاعد تقول يمكن، مو انت وش قاعد تقول؟ يمكن بعد جاوبت على روحك ولا اجبت على نفسك؟ صحيح. فيستولي عليها، اذا لابد ان ينفذ الماء ويبقى على وقت الاطلاق. هذا شيء دائما نحتاج اذا نريد نطهر، ان الماء يبقى على وقت الاطلاق، لان الماء المضاف لا يطهر بعد. اما اذا تحول الى ماء مضاف ولو بهذا الصبغ، كما لو كان الصبغ بمجرد ان يثيبه الماء ماذا؟ يلون الماء تلوين قوي حيث يخرجه عن حالة الاطلاق. الى ان ينفذ الى جميع اجزائه ويستولي عليها، بل بالقليل ايضا. اول شيء قال يطهر بالكثير، بعدين ترقى قال مو بس بالكثير تقدر تطهره، تستطيع ان تطهره حتى بالماء القليل، لكن اذا كان الماء باقيا على اطلاقه الى ان يتم عصره، او ما بحكمه، ما بحكم العصر، ما بحكم العصر كالغمز والدلك. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا ما صار مضافا، كما لو كان اللون ثابت أو كان مثابت، لكن مو من السهولة إزالته، مو من السهولة إزالته. مو ليش ما أخذ من عيد الطعام؟ لا شوف شيخنا، مو لا تخلطون بين المسائل. خلط بين المسائل هو الذي يردك. ارجع الى المسألة هنا وسترى انه كل شيء تشك في طهارته تحكم بالطهارة، حتى وان كان مأخوذ من يد الكفار، ما لم تعلم بملاقاتهم له بنجاته. عرفت يا ابني؟ وعليكم السلام. والفارق بين الامرين، احنا كلامنا كان بالنسبة الى مثل الجلود، لو اخذت جلد من يد الكافر هل يجوز ان تلبسه في الصلاة كوس من الجلد؟ الكلام عن ذاك. وهناك ايضا السيد السيستاني بالنسبة الى الكوس، خلافا للسيد الخوي، اذا احتملت التركية، مجرد احتمال التركية كافي للبس في الصلاة. وقلنا خلافا للسيد الخوي الذي اشترط بالنسبة الى اللبس في الصلاة مو الطهارة، الطهارة اثنينهم، السيد الخوي والسيد السيستاني يقولان تحكم بطهارته، إذا احتملت الطهارة تحكم بالطهارة، إذا احتملت التبكية والاحتمال البعيد تحكم بالتبكية. أما بالنسبة إلى اللبس في الصلاة، فإن السيد الخوي يقول ماذا؟ احتمال التبكية غير كافي لللبس في الصلاة. السيد الثاني يقول احتمال التبكية كافي. الفارق واضح صح؟ إذا يصير تركيز على المورد، لأنه كثير من الفروع متشابهة، وقد إذا الإنسان يصل عن نقطة بسيطة يعني يقول هناك يقول كذا، هنا يقول كذا، مع أنه لا يوجد أي تعارض، لكن مورد الكلام تأتي فيه عباءة متشابهة إلى حد ما توجب التوهم الاختلاف في المسائل في أذهان الإخوة. وصلنا إلى 455. شلون؟ احنا ما نريد ايزال، من يقول نريد ايزال؟ نريد يطهر، ما قلنا يكون نشيل الصبغ. احنا اللباس او البدن المتنجس بالبول اذا طهر بغير الجاري. خب الان هنا يريد ان يتكلم، هذه مسألة تقريبا تكاد تكون من اهم المسائل، مو اهمها بس من اهمها، يعني من ضمن جملة من المسائل التي لا بد من ترقيمها. مهم هذه من المسائل التي لا بد من وضع إشارة مهم عليها. ليش؟ لأن لها ثمرات مهمة جدا. خب الكلام عن تطهير اللباس أو البدن إذا تنجس بالبول، شفتوا؟ إذا تنجس اللباس أو البدن بالبول كيف نطهره؟ يقول تارة نريد أن نطهره بالماء الكثير، بالماء الجاري عفوا، تارة بغير الماء الجاري من الماء الكثير، بخيط أكثر من الماء الكثير، أو بالماء الخليل أيضا. التفتوا، السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد السيستاني يفرقان بين الجاري وبين غيره من الأقسام. الماء الجاري هنا له خصوصية، مرت عندنا أقسام الماء الجاري، بعد ما صور أحتاج إلى الإعادة. في أقسام المياه عندما تعرضنا في بحث المياه أشرنا إلى أنه ماء البئر، ماء الأمطار، مو مطلق الماء الذي له مادة. ماء المطر ماء له مادة لكن مو ماء جاري. ماء الماء الكثير ماء الحنفية ماء له مادة لكن مو ماء جاري. لا تتوهمون تشوفون الحنفية تمشي عن هذا ماء جاري. أشرنا سابقا ما المقصود بالماء الجاري. إذا مو واضح نرجع عليكم كم صفحة راويكم. واضح أو نرجع شوي؟ واضح؟ خب إذا ماء الحنفية مو ماء جاري، ماء كثير، ماء كثير ولا ينجس بملاقاة النجاة لكن مو جاري. ما يصير خلط بين الماء الجاري والماء الكثير. أنا أركز لأني رأيت عدد من الأشخاص وبعضهم قد وصل مع الأسف إلى البحث الخارج ويخلط بين المصطلحين، يغفل يعني غفلتين ما يلتفت، لأنه عادة أحكامهم واحدة، عادة أحكام الماء الجاري والماء الكثير وماء البئر وماء المطر كلها أحكام واحدة. خب هذا يخلط بينها. خب الآن نرجع إلى الماء الكثير. يقول الماء عفوا نرجع إلى الماء الجاري. يقول إذا غسلت بالماء الجاري يكفي كم مرة واحدة؟ يعني إذا غسل البدن أو الثياب بالماء الجاري. هنا أيضا تنبيه جدا مهم، هذا الآن النهر جاري لكن أنا اغترفت منه غرفة غسلت بها يدي، هنا أصابته نجاسة، نجاسة البول. هذا لا يقال غسل بالجاري، هذا غسل بالقليل. بتوجهين الماء الجاري ما دام جاري بمجرد أن أغسله ما يقولون ماء جاري. ماء المطر ماء مطر ماء معتصم، لكن ما دام المطر يسقط. أنا هي النقاط كلها نبهت إليها بس الآن أريد أن أنبه إليها لأن أحس بأهمية التنبيه إليها. هنا توجهين المسألة، الماء الجاري وهو في النهر أجي أغسله مرة واحدة يكفي، أما إذا شلته بإبريق أو بأي كيفية أخرى شلته وطهرت بشنه المكان البدن أو اللباس، هنا يقال هذا تطهرون بالماء القليل، أو إذا كان كثير مثلا تطهرون بالماء الكثير بس مو بالماء الجاري. جيد؟ هي ركزوها جدا في أذهانكم. خب إذا صار هذا واضح خلينا نرجع للمسألة. إذا طهر بغير الجاري فلا بد من غسله مرتين. خب الجاري مرة واحدة يلتزم في الغسل الثاني، يقول مرة واحدة يكفي بالماء الجاري. أما بغير الجاري فلا بد من المرتين سواء كان ماء قليل أو ماء كثير، سواء كان ماء قليل أو ماء كثير لا يفرقان بين الماء القليل والماء الكثير. خب فلا بد من غسله مرتين. وأم هذا بالنسبة إلى شنو هو المتنجس بالبول مو؟ وأما غيرهما غير اللباس والبدان كهذه المدفأة تنجست بالبول نحتاج أيضا إلى مرتين؟ يقول لا. وأما غيرهما على الآنية، الآنية البدور باصطلاح نعم عليكم السلام لها أحكام خاصة، البدور البدور هذه لها أحكام خاصة اتركوها صوب. نقول غير اللباس والبدن والآنية ما هو حكمها؟ يقول وأما غيرهما يعني غير اللباس والبدن على الآنية فيكفي في غسله مرة واحدة، فيكفي في غسله مرة واحدة سواء كان بالكثير أو بالقليل. جيد؟ المطلع الآن واضح؟ الشيخ التبريزي كثير لخوي في هذه الفتوى، كثير لخوي. أنا لا ما أدري أنت تتكلم عن أي عبارة فيه، بس إذا أتيت لنا هذه أريد هو كثير لخوي. بالنسبة إلى البدن أنت لو منتظر أنا أريد أن أوضح بعض التوضيحات بالنسبة إلى مواضع البدن، ستكون هناك بعض التوضيحات المهمة إلى آخر المسألة تحملونا شوي. بالنسبة إلى البدن شوي سؤال خب مرتين لازم مرتين أكيد لازم مرتين. خب فلا بد من غسله مرتين. وأما غيرهما طبعا هناك استثناء واحد سيأتي، سيأتي استثناء واحد يقبلونه السيد الخوي السيد السستاني الشيخ التبريزي تراكم يقبلونه، سيأتي استثناء واحد. الخبز. وأما غيرهما على الآنية فيكفي في غسله مرة واحدة. وكذا المتنجس بغير البول. وكذا المتنجس بغير البول كالمتنجس بالدم. بالقليل بالكثير بالجاري في كل شيء. فيكفي في غسله مرة واحدة. وكذا المتنجس بغير البول. بغير البول مثل شنو؟ مثل المتنجس بالدم خب او المن. ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول. خب الان هذا الماء تنجس بالبول. خب بدني تنجس بهذا الماء المتنجس بالبول. هذا بدني لا احتاج في غسله الى مرتين. المرة واحدة تكفي. لان هذا مو متنجس بالبول. متنجس بالمتنجس بالبول. ما عرفت الجسد المسألة؟ متى نحتاج الى مرتين في تغسيل يدي؟ اذا صار متنجس مباشرة بالبول نقول لا بد من المرتين في غير الجاري. اما اذا كان متنجس بالماء هذا الماء متنجس بالبول ويدي تنجست بالماء وضعتها في الصفل مثلا هنا يقال لا تكفيكا مرة واحدة تكفي لا نحتاج الى مرتين. واضح المسألة؟ خب. ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول. هذا توضيح لكي يرفع إذهان قد يتوجه إلى إذهان البعض بأنه المتنجس بالمتنجس بالبول كالمتنجس بالبول. يقول لا ليس بمثابة واحدة بل الحكم مختلف. خب. ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني. طبعا الكلام عن وكذا المتنجس بغير البول في غير الأواني. أما في الأواني فقلنا لها أحكام خاصة سيأتي الكلام عليها. فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة. لكن غسلة واحدة هذا مع زوال العين يعني عين النجاسة. أما إذا عين النجاسة موجودة لا تكفي غسلة واحدة بل لا بد من غسلة تزيل بها عين النجاسة وغسلة أخرى. نعم ليش لازم غسلتين؟ مو لازم غسلتين. الغسلة الأولى أغسله بالماء المضاعف أو ما غسلة أنشر طينك ثم أزر على النجاسة صحيح؟ إذا قلنا غسلتين يعني بالكلينك ما يكفي. أنا الآن بالكلينك أجي أزيل الدم الموجود وأخذ طهر غسلة واحدة شيخ مو كذي؟ إذا غير النجاسة ولا لازم بالماء؟ ما عرف رجعت للنقطة المهمة؟
هو لو بقى من على النجاسة بمقدار ما يحتاج التدخين لكي يميز. وهل يؤثر الظاهر
الصوت؟ شلون؟
يعني لو بقى من على النجاسة بمقدار ما يحتاج التدخين لكي يشوف.
باقي على النجاسة أو ما هو باقي؟ باقي. هو المعيار بس المكان ما صفر. لا زعل. كافي هو الآن في وش حتى الكثير مو شرط الجاري أصلا. خب. أما لو أزيلت بالغسل فالأحوط الأولى لعل عم يصير إحداث وجوبي عدم احتسابها إلا إذا استمر إجراء الماء إحداث استحلابي. طبعا عند السير الثاني بس عند السير الأخوي أتخطر أنه إحداث وجوبي لست جازما إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ كما لو صبرت الماء فأزيلت عين النجاسة واستمر صب الماء فإنه حينئذ شنه التأكيد الأشكال ولا ريب. مو الإزالة حصلت وتوقف مباشرة بل بعد الإزالة استمر الصب ولو لثانية أو ثانيتين. إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ خب تحسب غسلة يعني خب. ويظهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ويحتاج إلى أخرى غسلة أخرى إذا كان متنجسا للبول. واضح المسألة صارت؟ خب. هذه المسألة قلنا مهمة. عندنا أيضا مسألة أخرى مهمة في مسألة 461 لها ربط مهم بهذه المسألة الصفحة التي بعدها يعني 461 ذكروني أربطها هذه الهي
يعني كل شيء ما عدا متنجس بالبول
أو بالأواني مرات
تكفي.
ما عدا
متنجس في البول.
نعم. خذ له أحسن. نعم.
دائما مرات
التسخين. مو دائما. لأنه جيد دائما لأنه لقع الكلب أيضا نتيجته واحدة نفس الشيء هو في الأواني أيضا. خب يقول الآني إن تنجست بولوغ الكلب فيها من عفوا بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله وسؤره غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء. خب هذا الكلب إذا أتى وولغ في الإناء الولوغ طرحت له عدة معاني منها أن يشرب بطرف لسانه يقال ولغ. خب
يعني
إذا عرفت
الثانية
من اللعاب؟ نعم إذا عرفت الثانية
من
اللعاب؟ هو سواء علاقة أو لا الثاني يشمله حتى إلى مورد ماذا؟ مورد ما إذا ترب وبقي سؤره حتى لو ما بقي من لعابه شيء في الآنية مو الملاك هو أن يدخل شيء من لعابه في الآنية هذا ليس له ملاك. نعم في المسألة التي بعدها يرسل هذا مسألة اللعاب وما شابه ذلك. خب الآنية إذا تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره كما لو كان فيها شربة جينسو هذا عاد منه الكلب شربة جينسو. خب مما يصدق معه أنه أن هذا السائل المتبقي فضله يعني فضيله باصطلاحنا وسؤره السؤر ماذا هو المتبقي بعد الشرب غسلت ثلاثين. شوف الغسل ثلاثين أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء غسل بالتراب وغسلتين بالماء. خب كيف يغسل بالتراب سؤال كيف يغسل بالتراب كيف مثل الحين أنا خذت من التراب ووضعته في الإناء ومسحته هذا يقال غسلون ما رمل تراب تراب عادي ها إذا أضيف معه ماء يعني لكي يطب أنا ما أدري جاوبوني بعد اختلف الفقهاء. خب الفقهاء بعضهم ذهب إلى أنه يمسح بالتراب الجاف بدون ماء وبعد أن يمسح بالتراب الجاف ماذا يغسل غسلتين هذه غسلة تعتبر تراب هو مو غسل واقعي لكن كالغسل صار. والبعض الآخر ذهب إلى أنه يوضع على التراب شيء من الماء فيمسح به واضح المستفارات البعض ذهب إلى هذا والبعض ذهب إلى هذا والبعض ذهب صاحب العروة إلى كفاية كلا الأمرين. السيد القلبيغان السيد الإمام جملة من الفقهاء يرون أن الكيفية الأولى سيد الخوي وتلامذته يرون الكيفية الثانية نعم يوضع شيء من الماء على التراب حيث يصير بصلاح مثل الخمر متوجه وتنشرح ما شيخنا ما قال يعفر لا طبعا هنا ما قال يعفر ولا تحت التعفير أيضا هو هذا المقصود به لا تستعجل هو هذا لا شيء آخر وين المعروف شيخنا في عصف الديرة ما قدر عليه تفضل
لو
أمر ما يصدق
معه وجوه
فرده
هو
شرط
يعني
إذا
ما
فضلت معه مع الشرط يعني ثلاث مرات لا مع ذلك يغسل ثلاث مرات. خب إذا لطع المسألة ثلاث مرات إذا لطع الكلب الإناء وشرب بلا ولوغ لطعه بالإناء خب لطع الكلب الإناء لحته كأنما بلسانه خب أو شرب بلا ولوغ قلنا أن الولوغ ماذا هو الشرب بطرف اللسان خب كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤره، بل مطلقا على الأظهر حتى وإن لم يبق فيه شيء يصدق عليه أنه سؤره. وعليه فالأحوط أن يعصر بالتراب أولا، احتياط وجوبي ماكو مشكلة، بس مو المشكلة في الاحتياط وجوبي، المسألة فيما بعد الاحتياط. كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤال، بل مطلقا على الأظهر. خب، بل مطلقا على الأظهر، واضح المسألة؟ خب، هذا انتهى الفرح. إذن هذا بحكم الولوغ في كيفية التطهير، مرة بالتراب ومرتين بالماء، جيد؟ خب، الآن فرع آخر، وأن إذا باشره بلعابه، اللعاب سقط في الإناء أو وضع يده مثلا او عرقه سقط، خب، او شار فضلاته الاخرى حتى البول او ما شابه ذلك، خب، او سائر فضلاته، او بملاقات بعض اعضائه، فهنا فالاحوط ان يعصر بالتراب اولا مثل الطريقة الكيفية الفائتة، لكن باضافة شنو؟ باضافة ثلاث مرات ماء هالمرة، مو مرتين، ثلاث مرات. فتتون في الكيفية السابقة مرتين بالماء، بعد ذلك هنا ثلاث مرات بالماء. فالأحواط طبعا احتياط وجوبي أن يعصر بالتراب أولا ثم يغسل بالماء ثلاث مرات. قد يقال ليش محتمل هذا، محتمل انه ان يكون الفوض مقيد ببقاء شيء، وان كان ما رأيت الفقهاء بقية الفقهاء يعني يقيدون، حسب الظاهر لا يقيدون ببقاء شيء، يقولون مطلق ولوغ الكلب في الاناء، مطلق ولوغ الكلب، بل هو بمجرد ان يلغ البقاء، ما ثمرته البقاء، بقاء الماء الاناء لا اشكال نجس شيخا، مو الكلام انه نجس ام لا، لكن سواء قلنا اشترطنا ان يتبقى شيء في الاعلى ام لم يتبقى في المسألة التي فوق، يعني اشترطنا ان يتبقى شيء او لم يشترط ان يتبقى شيء، ما استمر في المسألة. خب بلا اشكال يتنجس الجانب الملاصق بالرطوبة، ولا لو كان جانب من الاناء طاهر ورجع بلا اشكال لا تنتقل الطهارة النجاسة اليه بلا
اشكال.
الان هي هذه الظروف جدر الظروف الان هي امر حروفي شيخ جدر، اما الان في مثل البرسة تقول الان هي بلا اشكال ما يقولون الان مثل كنهم المقلة ليش يصدق عليه انه ان يصدق بلا اشكال يصدق عليه، هي كل هاي الامور اللي بينكم يصدق عليها انها اواني، يقولون هاي الاواني كسر الاواني جاب الاواني كلها اواني. خب، ثم يغسل بالماء ثلاث مرات، واذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في اناء اخر جرى عليه حكم الولوغ. واذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ، حتى هذا الإناء ينبغي أن يطهر بهذه الكيفية أيضا. الآنية التي يتعذر تعثيرها بالتراب تبقى على النجاسة ولا يسقط التعثير به على الأحواط، يعني حتى وإن لم نتمكن من العثور على الماء مثلا، أو لم نتمكن من إدخال الماء لضيق فم الإناء مثلا، وإن كان يشكل بعض الفقهاء في هذه الحالة يقولون إذا كان الإناء ضيق بحيث لا يمكن وصول الماء، لا يمكن إدخال التراب إليه، كيف يلغ فيه الكلب؟ عرفت شلون؟ ويجيبون نعم لا يجاب بأنه قد يكون الفم واسع ثم يضيق ثم يتسع،
يجاب
تصور عدة فروع. على كل حال لا نتوقف كثيرا. علمي انه اذا حصل الوقوع ولم نتمكن من ادخال التراب نحكم بان هذا الاناء لا زال نجسا. واضح؟ اذا يبقى على النجاسه على الاحوط احتياط وجوبي. ثم يقول اما اذا امكن ادخال شيء من التراب كما لو كان الانسان ضيق لكن امكن ادخال شيء وتحريك الاناء مثلا. هذا يتصور كما لو جئنا مثلا بإناء ضيق وأدخلنا فيه وقلنا أن الماء الذي يصب من الإناء الآخر بنفس الحكم صببنا فيه الماء السابق هذا الإناء الأول ولغ فيه الكلب وبقي فيه ماء فصببنا هذا الماء في هذا الإناء الضيق. كيف نطهر هذا الإناء الضيق؟ يقول تستطيع أن تضع فيه شيء من التراب وتحركه. جيد. إذا حركته تحرك شوي عنيف. إذا تحرك واستولى التراب على كل الأماكن فخر كفى. في هذه الحالة تكبه وتطهر عليه مرتين بالماء وانتهى الموضوع بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها. خب يجب أن يكون التراب الذي يعصر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال. ليش طاهرا قبل الاستعمال؟ لأنه بمجرد الاستعمال بعد سينجو اسمه. جملة من الفقهاء يستشيرون في الرمل يقولون نعم الرمل الدقيق الذي هو أشبه ما يكون بالتراب لأن الرمل أيضا على أشكال. يقولون بلا أشكال الحكم متوجه إلى التراب لكن هل يشمل الرمل الدقيق جدا؟ البعض يشمله هنا إطلاق العبارة ما تقدر تستدل بها على أنه يشمله. هو أقول لك الرمل على أقسام بعض الأحيان حبة الرمل كبيرة وبعض الأحيان صغيرة مو أشبه ما تكون بالتراب. يعني إذا كانت قليلة من التراب بعض الفقهاء يقولون هو بحكم التراب تمام. أما سيد القوي وسيد السستاني فظاهر العبارة أنه لا يشملها. يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير. خب بعد من مسألة 456 إلى الآن قاعد يتحدث عن تطهير الآن يمو. وأما شنو بعد؟
يعني إذا ما أمكن
يبقى على النجاسة ذكرها في البداية الآن التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة مو هذا قالها؟ إذا أمكن وضع التراب تطهر ما أمكن بعد هي باقية على النجاسة بعد ذكر في أول مسألة. يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله 3 مرات. خب واضح المسألة ما يبليها بعد شرح. وكذا الإناء المتنجس من موت الجرذ. الجرذ الفأر الصغير. خب بلا فرط فيها. بعض اللغويين يطلقونها. بعض الفقهاء بعض اللغويين يطلقون يقولون الجرد اعم من الفأر الصغير وغيره. مطلق الفأر يصلح يقال له الجرد. احنا في البحرين اذا شفنا فأر صغير قلنا جريري. ما ادري بعد ما عندي فرصه استوعب ذا يا شيخنا. خب على كل حال وكذا من موت الجرد بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل او الكثير 7 مرات. خب وهذا اذا تنجس بماذا؟ بشرب الخنزير او موت الجرد. خب واذا تنجس الاناء بغير ما ذكر بغير الخنزير وبغير الكلب صحيح وبغير موت الجرد يعني بقية الحالات. وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء 3 مرات حتى إذا غسل في الكري أو الجاري أو المطر على الأحواض. شلون يعني؟ تغسل شنو هو بوين مثلا بهول؟
بهول
خب ماء الحنفية
اذا ما باعتها يقال غسله واحده شيخ، يكون اتباع للفصل بحيث عرفان يقال غسلتين، الملاحي يعني يقال عرفان غسلتين، مو نفس الانتقال الملاحي اثنين، ما يشترطوا انتقال في الماء الكثير. توجه في ايه الاجتماع الكثير ما يشترطوا انتقال، لكن يشترط ماذا؟ ما يشترط تعدل الغسل، اذا ما صرخ عرفان تعدل الغسل مشكله. لقط الخنزير الشرب يشرب تقصد يشرب وما يشرب هو لقط لشرب او لقط لإناء خالي. اذا لقط لإناء خالي شيخنا لحسب باصطلاحنا وهو خالي ما عندنا مشكلة فيه، هذا مو شرب والحكم فيه ثلاث مرات طبيعي مثل اي نجاسة اخرى. وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات، حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحواض إن لم يكن أقوى. مثلا كان عندنا لابد من الإشارة إليهما. أول شيء، ما المقصود بالأحواض إن لم يكن أقوى؟ قلنا في صراط النجاة يوجد استفسار السيد الخوئي رحمة الله عليه في صراط النجاة يسأل ما هو هل قولكم على حوض ان لم يكن اقوى احتياط او فتوى؟ قال فتوى. الشيخ التبريزي يعلق يقول احتياط في احتياط لكن في منزله الفتوى في شنو؟ في عدم جواز الرجوع الى الاخرين الى الغير فيه. وانا هم شخصا سالت الشيخ التبريزي كما ذكرت لكم سابقا حول هذا التساهل واجابني بذلك. الأحوط إن لم يكن أقوى، ما المقصود بها؟ الآن نريد أن نبين ما المقصود بالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هي احتياط أو فتوى؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يذكر في صراط النجاة في ضمن سؤال يقول الأحوط إن لم يكن أقوى هي فتوى. الشيخ التبريزي يقول ليست بفتوى، هي احتياط لكن في منزلة الفتوى من جهة عدم جواز الرجوع إلى الغير. وأنا أيضا سألت الشيخ التبريزي فهمت أجابني بذلك الجواب أيضا. أما السيد السيستاني فلم أجد له فتوى منه بذلك، لكن في موقع رافد يوجد له سؤال فيجاب على السؤال، طبعا الذي يجيب هو المكتب هنا مكتبهم، وأنا أحتمل احتمال قوي أنه يوجد اشتباه في الجواب. على كل حال قال هو احتياط وجوبي، وإن كنت أبدا لا أميل إلى أنه احتياط وجوبي، وأستبعد جدا أن تكون هذه الصياغة للاحتياط وجوبي، وأحتمل بنسبة جدا قوية أن يكون هناك اشتباه أو غفلة أو ما شابه ذلك. على كل حال هذا عفوا على الأحوط إن لم يكن أقوى، قلنا تنبيهين، التنبيه الأول ذكرنا، التنبيه الثاني هذا فتوى سيد السيستاني. أما السيد الخوئي فما هو رأيه في هذه المسألة؟ إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر، بغير الكلب والخنزير والموت الجرد، جيد. وأما السيد الخوئي فيكفي عنده مرة واحدة غسل الإناء مرة واحدة في إذا لم يكن بالماء القليل، أما الماء القليل فلا بد من الثلاث. صار واضح فكرة السيد الخوئي؟ وكذلك الشيخ التبريزي ثلاث مرات بالماء القليل، وأما بالماء الكثير أو بالجاري أو بالمطار كم؟ مرة واحدة. جيد، في النهاية محصل العبارتين شيخ، محصل العبارتين سواء اعتبرتهم عبارة واحدة أو اعتبرتهم عبارتين، الآن نحن مع هذه العبارة الأحوط أن لم يكن أقوى، يجوز لنا أن نرجع إلى غير سيد. أنا الآن يجوز لي أن أرجع اشترض أقلب السيد السيستاني، يجوز لي أن أرجع للسيد الشيخ التبريزي. أعطينا جان السيد السيستاني يقول لابد من غسل الإناء ثلاث مرات بالماء الكثير، صحيح؟ هذا إناء تنجس بالدم لابد من غسله كم؟ ثلاث مرات. خب أستطيع أن أعلن إلى الشيخ التبريزي في المسألة أو ما أستطيع؟ إذا كنت أرى أنه هو الأعلم بعرف مثلا، أستطيع أن أعدل أو ما أستطيع؟ هم يقوى أنا قاعد أقول شنو؟ أنا قاعد أقول هو إما فتوى أو في حكم الفتوى مجري. الشيخ سيد المكتب السيد هاي الإجابات مع الرافق قاعدين يقولون هو احتياط وجوبي، تفتي لو وجه الإشكالية. انا قاعد ازعم اللي تزعمه انت شيخنا، ازعم انه في النهايه النتيجه فتوى، المحصل هي الاقوى. لا حتى بالماء القليل شيخنا نفس الشيء. خب هذا في غير اواني الخمر، واما هي يعني اواني الخمر فيجب غسلها 3 مرات مطلقا على الاظهار، والاولى ان تغسل 7. خب النتيجة ان اواني الخمر كنتيجة عملية بالنسبة لمقلد السيد السستاني كغيرها حتى كالسابقة، لانه هاي 3 وهي 3. اما بالنسبة لقلد السيد الخوئي هنا 3 عنده، السيد الخوئي هنا ايضا 3 عنده، بالنسبة السيد الخوئي بالنسبة الى اواني الخمر عنده 3 مرات
ويستحب
7. خب والاولى ان تغسل 7، يعني بالنسبة لفترة السيد السستاني هكذا اواني الاواني التي تنجست بالخمر، اواني الخمر هذه تغسل كم؟ 3 مرات، سواء بالقليل بالكثير بالجاري بغيره كلها كم؟ 3 مرات. لكن هنا جزم عند الاظهر، ما عنده في الاحرف ان لم يكن اقوى، جزم الاظهر والاولى ان تغسل 7. خب الثوب او البدن اذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري 1. خب في مسألة 455 تكلم عن الغسل بغير الجاري، مو كذي؟ هنا يقول يكفي غسله في الماء الجاري 1، وفي غيره لا بد من الغسل 2. خب هذا في شوية تكرار لما سبق. خب لكن ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة 452 تقدم في يوم أمس، صحيح؟ خب توقفوا هنا، هنا أكو مشكلة عندنا، شلون نحلها؟ نستحلها سهل يعني، بس أنا إذا ما أصور لكم المشكلة وش راح يصير؟ من تقرونها تقولون لا أكو مشكلة هنا. خب الاستنجاء، تتذكرون بحث الاستنجاء قبل مدة مر علينا بحث اسمه بحث الاستنجاء في أول الطهارة، هنا قال يكفي الغسل 1. بالضبط، هناك إذا لم تتعدى النجاسة عن الموضع تجسر المسألة، وهناك هذا فارق مهم. ارجعوا الى صفحة على طبعتنا صفحة 31، اذا شافونا نفس الطبعة صفحة 31 الفصل الثاني كيفية الاستنجاء. خب يقول في السطر الثاني في المسألة ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجي غيره، والاظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا، قلنا مطلقا يعني سواء كان بالقليل او الكثير. خب لو واحد يقرأ هناك ويجي يقرأني يتوهم يقول كيف ما كذا الكلام هناك عما اذا لم يتعدى عن المخرج، فقط اختصرت النجاسة على المخرج ولم تتعدى عنه يكفي 1. هنا 2 تشترط سيدنا قال نعم هي تشترط اذا تعدت النجاسة، كما لو اصاب اطراف القضيب مثلا او اصاب اليد مثلا لا بد من 2. بلى بعد زوال عين النجاسة، او بالنسبة للمرة الاولى تزيل عين النجاسة بها وتستمر الاستمرار، ولو لا بد من عين النجاسة زوال عين النجاسة. التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه، استيلاء المطر على المحل النجس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه، دائما أو ما بحكمه أو شبهه، بعد صار واضح ليكم المقصود وهو العصر أو الدلك أو الغامزو. وأما التعذر، كيف تؤدي التطهير بماء المطر؟ ماء المطر قلنا في أحكام المياه أنه ماء المطر والماء الكثير والماء الجاري وماء البئر كلها مياه معتقمة، مو كذي؟ بينا لكم المقصود بالمعتصم هناك مو؟ تذكرون المقصود بالمعتصم؟ يعني شنو معتصم؟
ممتنع.
ممتنع. شلون واحد دخل كنيسة، دخل مسجد، دخل سفارة، دخل كذا واعتصم فيها؟ امتنع مو؟ خب هني أيضا اعتصام، امتنع عن النجاسة. خب هذه المياه معتصمة. خب ماء المطر بالذات إذا نزل على سرب هذا الفراش وديناه في الحوش نتنجس بالبوت وضعناه في الحوش فسقط عليه المطر. خب هل نحتاج إلى الدلك وما شابه ذلك أم لا؟ المسألة تختلف. شفتوا عند السيد الخوئي، عند السيد الخوئي لا بد من الدلك بالنسبة إلى الماء الكثير، بالنسبة إلى ماء المطر أيضا نحتاج إلى الدلك. يقول هنا ما يسقط السيد الثاني من الأساس، الماء الكثير ما يحتاج إلى الدلك. متوجهين؟ السيد الخوئي السيد الثاني من الأساس الماء الكثير ما يحتاج إلى الدلك، فهنا من باب أولى يسقط الدلك. اثنانهم في المحصل يسقط عندهم الدلك والعصر. إذا ودينا الجادة هذه مثلا في الحوش فسقط عليها المطر تطهر بدون حاجة إلى غمز أو عصر أو دلك أو غمز أو ما شابه ذلك، كلها ما نحتاجه. نعم يطهر لا بس ما فعلنا مشكلة من هالجهة، لكن إذا كنا نشترط التعدد، التعدد يسقط التعدد أو ما يسقط، يحتاج إلى تعدد أيضا في الموارد التي فيها تعدد حتى المغسلة. يقول وأما التعدد فيحتل، يقول السير الثاني فأخالف فيه أستاذي. السير الأستاذ يقول لا حاجة إلى التعدد، وأنا أقول توجد حاجة إلى التعدد. استفدتون؟ بالنسبة إلى ماء المطر يعني لابد أن أشيل الزولية ثم أضعها مرة أخرى في المطر، ثم أشيلها وأضعها حتى ثلاث مرات مثلا أو مرتين مثلا. لا التعداد يختلف من مورد إلى مورد. شيخنا الخلاصة أنه العطر والغمز يسقط، ولكن التعبير عند سير الثاني لا يسقط، عند سير الخوي يسقط. مسائل كثيرة وفروع جدا كثيرة إذا تصير مباحثة فيها مع الإخوة حتى تركز، وإلا لن تركز وستوقع لكم كثير من الإشكالات فيها. ولا يحتاج إلى العطر أو ما بحكمه، والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، والأحوط استحبابا. وين جاي؟ أنا نزلت مسألة أقول شيء احتياط استحبابي، أنا اللي فيه احتياط وجوبي. خب لا بأس إذا نحطيك مثلا للعجهة. وأما التعدد فيما سبق اعتباره فيه فالأحوط عدم سقوطه، كما لا يسقط اعتبار التعثير بالتراب. هي حتى عم بتفيد اخوي لا يسقط اعتبار التعثير، كما لا يسقط اعتبار التعثير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب. اذا عندنا اناء تنجس بولوغ الكلب، اولا نعثر بالتراب ثم نضعه تحت المطر يصفر عند السيد اخوي مره واحده. عند السيد الثاني لا بد من مرتين او ثلاث بحسب الموردين. البدن يتنجس بولوغ الكلب؟ لا هذا مو ولوغ كلب شيخنا، لط كلب. لط ايه ليه؟ لا مو نفس الحكم، مو نفس الحكم. خب يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي. الان جينا الى بول الصبي. خب ما دام رضيعا ولم يتجاوز عمره الحولين، ما عبر الطفل شيخنا، مع ان احنا عارف ان نعبر صبي هذا الذي لم يتجاوز عمره الحولين مو؟ هناك عبر الطفل الصبي الذي لم يتجاوز عمره الحولين، يعني لم يتجاوز الحول يعني السنة، الذي لم يتجاوز عمره السنتين شنو؟ يقول السيد السستاني اذا بال التفتوا هنا عندنا شروط. الشرط الاول ان يكون صبيا وليس به صبية، وتأتي انه يلحق الصبية بالصبي. اما بالعنوان الاولي فالكلام متوجه الى الصبي مو الى الصبية. جيد. والكلام عن الطفل الذي لم يتجاوز السنتين، وان كان سيد الخوئي يكمله الى غير الى من تجاوز السنتين ايضا. واضح كما لو كان عمره سنتين ونصف او ثلاث سنوات ما دام لم يتغذى بغير اللبن. خب الشرط الثالث ان لا يكون قد تغذى بغير اللبن. شوف ثلاث شروط عند السيد السكاني على فكره السيد السكاني نحن الان. الشرط الاول ان يكون صبيا وسياتي انه لا يشترط هذا يشمله الى غير الصبي. خب الشرط الثاني ان يكون شنو هو لم يتجاوز السنتين. الشرط الثالث ان لا يكون قد تغذى بغير اللبن ما اعطيته مكبوس. خب ليش احنا عفوا شيخنا اجازه بده الان الصبي اذا كان عمره اربع سنوات ما يقال له صبي؟ لا لا الصبي في خلال الصبيه لان الروايات وردت في الصبي هذا خروج عن مورد النص ام عن مورد القاعده الاوليه لوجود روايات في المقام لذلك عدد كبير من الفقهاء كالسيد اخوي يقول الحكم مختص بالصبي دون الصبيه يعني التنصيص على الصبي ليش؟ لكي ينبه الى انه ذكر مو انثى وجهتون ثم بعد ذلك يشمله للانثى ايضا هو خلافا للسيد اخوي اما بالعنوان الاولي الحكم الى من متوجه في الروايات الى الصبي. السيد الثاني يقول لا خصوصيه للصبي نسميه للانثى ايضا لا خصوصيه للذكر نسميه للانثى. السيد الاخوي يقول لا توجد خصوصيه للذكر. خب
يعني
دقيقه نعم الصبي ذكر شيخنا بلا اشكال. تريد فتوى السيد الثاني اول شيء يخصصه بالذكر ثم يشمله للانثى في اخر المساله يقول ولا يضع الالحاق الصبيه للصبي. اول شيء يقصد هنا فوق عندما يقول ببول الصبي يقصد به الذكر دون الانثى واضح؟ بلحاظ الاخير شيخنا لو ما جاء في الاخير هي العباره ما يشمل الصبي شيخنا لو لم ياتي اخر المساله بالعباره لم ما دام رضيعا لم يتغذى ولم يتجاوز عمره الحولين على الاحواض يكفي الصبر يعني لا نحتاج الى عطر وغمز يكفي الصبر لا نحتاج لا الى عطر ولا الى غمز ولا يحتاج الى العطر او ما بحكمه والاحوط استحبابا اعتبار التعدد يعني حتى تعدد ما يحتاج مره واحده يكفي سواء بالقليل او الكثير. خب لكن الاحوط استحبابا اعتبار التعدد يعني اشتراط التعدد احتياط استحبابي ثم يقول ولا يبعد الحاق الصبيه للصبي في الحكم المذكور. قلنا عند السيد الخوي لا تلحق الصبيه للصبي يعني الصبي اشطر منها. خب يتحقق غسل الماء بالقليل بان يصب فيه شيء خب بان يصب فيه شيء من الماء لأن يصب فيه شيء من الماء يتحقق غسل الإناء. عندنا الآن إناء نريد أن نغسله بالماء القليل كيف يتحقق؟ إذا صببنا الماء جبنا الإناء وصببنا عليه من كل الاتجاهات تحقق بلا إشكال لكن يقول لا نحتاج إلى هذا الإسراف في الماء يكفي أن تضع مقدار وتحرك الإناء بحيث يستولي على كل الأماكن مع أنه ليش هو يقول هذا ينقص عليه لأنه قد يتبادر إلى الذهن أنه الماء بمجرد أن يصل إلى الإناء صار نجسا عندما تحركه سيكون تطهير بالماء النجس مشري هو هنا ينبه إلى أنه هكذا لقصة ما مطلوبة يكفي به المقدار وشو هذا الشارف خب جيد. خوف يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه يعني يحرك القدر هكذا بحيث يستوعب كل أجزائه ثم يراق يعني شنو يكر جيد صب الماء هذا صب من القدر ثم تكرر العملية مرتين أخرين فصار كم غسلة عنده ثلاث غسلات فإن فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهور خروج عن القاعدة خب صب فقط في الأسفل ليش صب في الأعلى ما يحتاج ترد في الأطراف ليش خب جيد خب
المكان
الصحيح. ما يفرض في المختار لا. ولم يتجاوز عمره على الحولين على الأحوار. السيد الخوي التفت معي، السيد الخوي يقول حتى إذا تجاوز أيضا يجري نفس الحكم. السيد الثاني يقول الأحوط وجوبان قصر هذا الحكم على من لم يتجاوز عمره الحولين. أما من تجاوز عمره الحولين لو عندك ولد عمره أكثر من 3 سنين يقول لك تقدر ترجع للشيخ التبريزي في المسألة، مو عند احتياط وجوبي أن الحكم لا يكمل غيره على الأحوط الأولى. وين هي؟ ولم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط الأولى، يحتاج نشوف أي شيء أصح. بس هنا الأحوط إذا كنا نحن ناخذ واضح أنه احتياط استحلالي، شيخنا واضح أنه احتياط استحلالي، فمن الأساس المسألة سهلة يعني ما نحتاج إلى رجوع إلى الغير. بعد هنا احتياط وجوبي، فلا لا بد من العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى الآخرين. بين الصبي والصبية بعد احنا بعد تعودنا على انهم شنو مصير ضد حقوق المرأة مو؟ خب في الروايات يا شيخ وردت في الصبي مو في الصبية، الروايات وردت في الصبي في الصبي دون الصبية. لا لا، جملة من الاحكام هي الاحكام، كل احكام الطهارة شيخنا احكام تعبدية، كل احكام انت وإلا بعض الاشياء. ليش الماء المضاف ما يطهر؟ رويت اللي فيه هاي الماء الورد ما يطهر، لو تصب بركة من ماء الورد على هذا المكان النجس ما يطهر. طبش ليش يعني؟ هاي احكام تعبدية يعني. الطهارة والنجاسة الاحكام كلها تعبدية، يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارة قبل الاستعمال بعد، اما في اثناء الاستعمال شيخنا فلا مشكلة. الآخر أثناء الاستعمال تنجس وأنا أطهر به، يقول لا لا تجي المشكلة. المهم أنه وقت الاستعمال ماذا؟ حين الاستعمال لا بد من كونه طاهرا، يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها. خو هذا مسألة. الآن دم أصاب ثوبي، خب غسلت الدم عن ثوبي فرأيت الدم راح لكن لا زالت صفرة موجودة. كثير في هذه الحالة يقولون هذه الصفرة لا تضر، هذا لون عرض، اللون والرائحة أحراب مو جواهر، نظر بقاها ما يضر، لكن لابد أن تتأكد من أن الدم بأكمله راح يعني. فأنت لو خرجت بشوي باصطلاح شوي حارس أتأكد أنه أجزاء الدم راحت، حتى وإن بقي لون من الدم في ثيابك. بعض الأحيان هذا ما يصير إلا بالكلور، اصطلاح البحار المبيض، ما أدري شو يسمونه إحنا، كلور أو مبيض. خب بدون هذا ما راح شنو هو يظهر، ما راح يذهب هذا اللون، يقول ما لا نحتاج إلى أن يذهب هذا اللون أو أن تذهب الرائحة، المهم أن أجزاء النجاسة شنو هو تذهب، المهم أن تذهب أجزاء النجاسة. اللون ما عندنا مشكلة إذا اطمأننا إلى زوال نفس جزيئات الدم. طبعا بالنسبة الى الدم عارف ما يبقى اللون احمر الى راحة الجزيئات
يعني.
ماكو مشكلة شيخنا اذا اطمأننت بالزوال حتى وان بقي احمرا ما دام قد ذهبت جزيئاته ما عندنا مشكلة.
الاحمر ما
شنو؟
الاحمر
مو شرط جزيئات. من يقول الان الحنة فيها جزيئات؟ فإذا بقي واحد منهما يعني اللون أو الرائحة أو كلاهما يعني لون مع رائحة لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين. أما إذا لم تعلم بزوال العين فلا بد من اليقين بزوالها. الأرض الصلبة بعد مسألة 467 لا نتمكن بالظاهر بعد من التعرض لها هنا، ويأتي الكلام عليها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.